هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الاحتلال ومطرقة الضم للأراضي الفلسطينية محور حديثنا في هذا اللقاء. أما الفقرات التي سنستمع إليها تباعا في هذا اللقاء، البداية ستكون مع فقرة صراع البوتقة، نتناول من خلالها ردود تداعيات فرار الرئيس وزراء الاحتلال من مهرجان انتخابي جراء صواريخ المقاومة، ثم ننتقل بعد ذلك إلى حديثنا مع ضيفنا في هذا اللقاء وخبيرنا حول محور الاحتلال ومطرقة الضم للأراضي الفلسطينية، ثم من ذلك ننتقل إلى فقرة الأفباء فلسطينية الأدبية، وفيها نتعرف على حياة الشاعرة منى سعيد الرنتيسي ونموذج من أشعارها، ثم نختم لقاءنا هذا بالتعرف على كتاب أن تكون يهوديا بعد غزة. أحبتنا الكرام، كنوا معنا وتابعونا في لقائنا هذا. أحبتنا الكرام، فيما يلي نستمع إلى فقرة صراع البوتقة، نتناول من خلالها ردود وتداعيات فرار رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو من مهرجان انتخابي جراء صواريخ المقاومة.
صراع البوتقة.
مستمعينا الكرام، إذلال وصفعة مدوية تلقاها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بحسب التعليقات الصهيونية عندما أجبر على الفرار من منصة مهرجان انتخابي في مدينة أسدود بعد إطلاق المقاومة في قطاع غزة صواريخ على المنطقة. إلى التفاصيل في تقرير الزميل مصطفى تعمر.
بعد أن وعد ناخبيه بضم أجزاء من الضفة وغور الأردن وتحقيق أحلام إن عجز هو نفسه وسالفوه عن تحقيقها، حال فاز بكرسي الحكومة مرة أخرى. قبل أن يكمل مؤتمره الدعائي هرول نتنياهو هاربا، تاركا منصته يبحث عن مخرج آمن وسط حالة من الذعر والفوضى سادت المستوطنين في مدينة سدود المحتلة وحراس الأمن. بعيدا عما أحدثته صواريخ غزة من رسمها صورة جلية، هزت الكيان وأحرجت نتنياهو أمام خصومه، فهذه الصورة تعبير دقيق عما يعيشه رئيس وزراء الكيان من صراع كبير وفوضى داخلية في الأشهر الأخيرة لوقوفه أمام خيارين لا ثالث لهما حسب التوقعات: إما الفوز برئاسة الحكومة مرة أخرى أو الجلوس على كرسي المحاكمة قبل دخوله السجن بتهم فساد متنوعة. بينما كان نتنياهو يوزع الوعود على مناصريه من حزب الليكود في قاعة مؤتمرات، قصفت المقاومة في قطاع غزة عسقلان وسدود بعدد من الصواريخ، هي لم توقع قتلى ولا إصابات، ولكن وقعها سيكون كبيرا على مستقبل نتنياهو السياسي. هروب نتنياهو لم يكن الأول من نوعه. وبالعودة للذاكرة لشهر ديسمبر عام 2008، رصدت الكاميرات هروب وزير داخلية الاحتلال السابق إيليا شاي واختبائه تحت سيارة خلال تواجده في نفس المدينة بفعل صواريخ غزة. مشي يعلون وزير الحرب السابق وافي دختر رئيس جهاز الشباك كانا تحت أعين قناصة المقاومة وفي مرمى القذائف والصواريخ عند اقترابهما من قطاع غزة. فالأمر بات لقادة الاحتلال ليس بالبعيد.
نشكر الزميل مصطفى تعمرة. ولتسليط الضوء أكثر على تداعيات الصفعة التي تلقاها نتنياهو من المقاومة في غزة خلال تواجده في أسدود، أجرى الزميل عبد الله محمد حوارا مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية أيمن الرفاتي، نستمع إليه.
السيد أيمن الرفاتي، كان هناك مشهد وقوع صاروخ للمقاومة على بعد أمتار فقط من مكان إلقاء نتنياهو لكلمة انتخابية في أسدود، ما أجبر على الفرار. كيف قرأت هذا المشهد وردود الفعل الصهيونية بعد ذلك؟
الواضح أن ما جرى والتفاعلات الكبيرة التي جرت داخل الساحة الصهيونية في هذه القضية بالتحديد أحرجت نتنياهو ووضعته في موقف انتخابي في غاية الحساسية وفي غاية السوء في ذات الوقت. أننا نتحدث عن قرب الانتخابات، لم يتبقى لها سوى أسبوع تقريبا، ونتنياهو يحاول دائما أن يظهر بمظهر الرجل القوي والرجل القادر على حماية أمن دولة الاحتلال وتوفير الاحتياجات الأمنية. المقاومة الفلسطينية وبهذه الفعلة قد هزت صورته بشكل كامل أمام الجمهور الصهيوني، أظهرت بأنه ضعيف.
طيب سيد أيمن، كيف يمكن أن يؤثر ذلك برأيك على المشهد الانتخابي المقبل في الكيان الصهيوني؟
بالتأكيد نحن ننتظر ما ستقوله استطلاعات الرأي في دولة الاحتلال، وباعتقادي أن تأثير المشهد على نتنياهو وما حدث قد يكون كبير جدا، خاصة أن ردة فعل نتنياهو على هذه الحادثة دون التوقعات ودون يعني ما يمكن أن يعيد الهيبة لدولة الاحتلال أو ما يسمى ميزان الردع مع المقاومة الفلسطينية. نتنياهو ظهر كرجل ضعيف في عز أو في ظل حديثه عن قوته وعن ضرباته في المنطقة وهجوم على عدد من الدول. غزة وجهت له صفعة كبيرة، هذه الصفعة تضرب في مستقبله الانتخابي، فهو يدرك جيدا أنه بحاجة ويصارع بشكل مستميت لحصد مزيد من الأصوات وتحسين وضعه الانتخابي، لأنه يدرك أنه إن لم يستطع تشكيل الحكومة الإسرائيلية خلال الفترة المقبلة فإن مصيره إلى السجن. لأنه لن يستطيع أن يمرر قانون حصانة رئيس الوزراء الذي يؤجل هذه الملفات أو ملفات الفساد وقضايا الفساد التي عليه لانتهاء ولايته. بالتالي هو يدرك جيدا أنه يعني أمامه خيارات صعبة جدا، فالذهاب إلى مواجهة حاليا والرد على قطاع غزة والرد على المقاومة في قطاع غزة على هذه الفعلة ربما تجلب ردا أقوى من المقاومة، يستهدف الجمهور الصهيوني بشكل أساسي، ما يؤدي إلى إضعاف أيضا أصواته. وأيضا عدم الرد على المقاومة أيضا يضعف ويعطي مادة دسمة.
طيب سيد أيمن، بالتالي ما الخيارات أمام بنيامين نتنياهو لتلميع صورته قبيل الانتخابات؟
باعتقادي أن نتنياهو قد يذهب خلال الأيام المقبلة لمحاولة تغيير الصورة التي ثبتتها قطاع غزة خلال الفترة الأخيرة، إما بالذهاب إلى بعض القضايا الإعلامية والاستمرار في ذات القضايا والشو الإعلامي الذي استمر فيه خلال الأسبوع الماضي، محاولة حرف بوصلة الإعلام في دولة الاحتلال عن الواقع في قطاع غزة وعن جبهة الجنوب والجبهة الجنوبية والانتقال بها إلى الجبهة الشمالية وإظهار قوته بشكل أكبر. لكن ربما هناك فرص لإمكانية أن يجازف بالذهاب إلى خطوات قد تؤدي إلى تأجيل الانتخابات. من ضمن هذه الخطوات أن يذهب إلى مواجهة عسكرية كبيرة أو محدودة مع إحدى الجبهات، ليذهب بدولة الاحتلال لتأجيل الانتخابات لفترة قصيرة ليتحسن فيها صورته أو يحقق صورة من الانتصار أو صورة من رد الاعتبار. جميع الخيارات واردة أمام المقاومة الفلسطينية ومتحسبة باعتقادي لهذا الأمر، وتدرك حساسية الموقف بالنسبة لنتنياهو،
نعم،
وتتعاطى مع هذا الملف بحساسية عالية أيضا، وهو ما سيحكم أي فعل وأي رد فعل سيجري خلال الفترة المقبلة.
السيد أيمن الرفاتي الخبير في الشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لكم.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل عبد الله محمد مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية أيمن الرفاتي، نأتي إلى ختام فقرة صراع البوتقة. عودة إلى الاستوديو.
مع نهاية فقرة صراع البوتقة نشكر الزملاء مصطفى تعامرة، شيماء غراوي، وعبد الله محمد معد الفقرة، مع الشكر الموصول للخبير بالشؤون الإسرائيلية أيمن الرفاتي. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم، الاحتلال ومطرقة الضم للأراضي الفلسطينية محور حديثنا. يمكنكم متابعة المزيد عبر موقعنا arabicradio.net. ما الأبعاد التي تحملها تصريحات نتنياهو حيال ضم الكيان للأغوار والمستوطنات؟ هل هناك فرق بين ما يطرحه نتنياهو وما يفرضه الاحتلال من وقائع على الأرض؟ كيف سيفسر الإجماع الفلسطيني حيال إدانة تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بشأن الضم؟ الاحتلال ومطرقة الضم للأراضي الفلسطينية موضوع حلقتنا هذه من برنامج فلسطين اليوم. حذر التقرير الاستيطاني الأسبوعي من أن خطة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو القاضية بضم غور الأردن ومنطقة شمال البحر الميت هي بمثابة رأس جبل الجليد من مخطط أوسع يشمل ضم جميع المستوطنات بما فيها البؤر الاستيطانية. وأوضح التقرير الذي يعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن المساحة المستهدفة تغطي 75% من المنطقة جيم التي صنفها اتفاق المرحلة الانتقالية بين منظمة التحرير وكيان الاحتلال والخاضعة بشكل كامل لسلطات الاحتلال. وكان نتنياهو ينوي الإعلان عن فرض السيطرة على الأغوار وشمال البحر الميت في خطاب له قبل أيام، لكنه اضطر لإعلان نيته القيام بذلك بعد إعادة انتخابه رئيسا للحكومة. وتنطلق شهية نتنياهو التوسعية من الدعم المطلق من جانب الإدارة الأمريكية، حيث أعلن البيت الأبيض أن تصريحات نتنياهو لا تخالف صفقة القرن. قراءة إعلان نتنياهو نيته ضم الأغوار ومنطقة شمال البحر الميت والمستوطنات تأتيكم في سياق تقرير الزميلة نسرين أبو حامد.
أكثر من ربع قرن على اتفاقية أوسلو ووعود بالدولة والازدهار، قامت الدولة بالفعل ولكن للمستوطنين فقط. منذ كان في ريعان شبابه يرى الاستيطان يبتلع أرض الضفة، سواء ضمها نتنياهو أم لم يفعل ذلك، الأمر سيان، يقول ابن العزرية.
وبدي أسألك سؤال، شو أفركك؟ ما هي الاحتلال؟ يعني الحين وهي في الوضع الحالي إحنا اللي عليها سيطرة، إحنا ولا السلطة ولا عدا اللي عليها سيطرة، ما أفركت شيء يعني بينما تكون اللي بضمها للقدس وظل في الضفة سيطرتهم عليها يا رجل بشكل أو بآخر.
لم يتوقف عداد الاستيطان يوما في مستوطنة معالي أدوميم التي قامت على أراضي العزرية حتى تجاوز عدد قاطنيها 37,000 مستوطن في العام 2017. حفاد جلعاد بؤرة استيطانية أخرى زحفت على أراضي نابلس، كانت تضم عائلة استيطانية واحدة في العام 2002 واليوم تقطنها 45 عائلة استيطانية والحبل على الجرار.
فهاي المستوطنة أنشأوها، حتى إحنا ما بدنا نسميها مستوطنة، هي إحنا بدنا نسميها مغتصبة من أراضي فلسطين، اسمها مغتصبة جلعاد. إن وجدت هاي إنه قتل مستوطن هون فأخذوا هاي المنطقة من الأرض، كانت مجرد كرفان أو كرفانين اثنين بس.
لا يتغير المشهد على امتداد الضفة. إلى الغرب من بيت لحم سموم استيطانية أخرى تفتك بالأديم الأحمر. السلام نكتة سمجة يقول المزارعون هنا، فوحش الاستيطان يكبر يوميا لكنه لن يلوي أيد متجذرة في الأرض.
لا يمكن أو يستحيل السلام بيننا وبينهم، لأنه الأساس أصلاً الصراع ما بيننا وبينهم على قطعة الأرض اللي هم أخذوها عنوة.
قرية وادي فوكين قدمتها بتار عليت التي تضم اليوم أكثر من 54,000 مستوطن بعد أن كانوا 5,000 فقط. هكذا دأبت حكومات الاحتلال حتى في أوج محادثات التسوية على تقطيع أوصال الضفة، فحولتها إلى جزر معزولة يزنرها الاستيطان من كل مكان.
شكراً للزميلة نسرين أبو حامد. ونرحب في لقائنا هذا بالأستاذ غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية. سيد غسان حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا هذا. نتحدث عن نتنياهو وإعلانه نيته ضم الأغوار ومنطقة شمال البحر الميت وجميع المستوطنات، كيف تنظرون إلى ذلك؟ هل هي خطوة استعراضية واستفزازية؟ طبعا قبل أيام أو قبيل أيام من الانتخابات.
نعم، جزاك مساكم. هي خطوة نتنياهو ليس خطوة استعراضية، هي خطوة حقيقية. يعني هو تنفيذه لقرار موضوع ضم الأغوار، موضوع ضم المستوطنات، هو جار العمل بها على الأرض. يعني إذا ما تفقد سلسلة الأخبار الماضية خلال الأشهر أو السنوات الماضية، تجد أن كل يومين أو ثلاثة أيام أن هناك عمليات تجريف للأغوار، عمليات مصادرة للأغوار، عمليات تدريب، حتى نقل التدريبات العسكرية من منطقة النقب إلى منطقة الأغوار. ليس من فراغ هناك، يعني منطقة الأغوار هي سلة غذائية بالنسبة إلى الضفة الغربية، هي سلة أولى لفلسطين، أيضا منطقة استراتيجية ومنطقة أراضي خصبة، وهي أطول حدود مع الضفة الشرقية مع الأردن الشقيق. إسرائيل هي مهووسة بالأمن، ونتنياهو وغيره وكل الحكومات السابقة مهووسين بحجة الأمن، أن هناك يريد تطبيق تنفيذ ضم الأغوار لأنها هي أطول حدود مع الضفة الشرقية. نتنياهو وما يعني او كل الحكومات السابقه هي اجهزت على الاغوار من خلال استيطان 12 مستوطن في منطقه الاغوار، وايضا المنح المقدمه للمستوطنين في منطقه الاغوار لا تقدم للمستوطنين ايضا في منطقه كتلون حد ضفه غربيه. كل مستوطن يسكن في منطقه الاغوار في المستوطنات يتلقى راتب شهري، ايضا هناك تعليم بالمجان والمواصلات بالمجان، وايضا كان هناك تشجيع للشركات في داخل اسرائيل نقلها الى منطقه الاغوار. هذا جاء قبل يعني قرار نتنياهو او قبل التصريح لتصريح نتنياهو، فهو اغتنم الفرصه قبل الانتخابات ليقول لاسرائيل ويقول لجمهوره انه هو يريد ضم منطقه الاغوار. هي نعم انتخابيه ولكن على الارض هناك اجراءات، على الارض هناك اغلاق لمناطق الاغوار، وكل يوم هناك عمليات مصادره واعتقالات، وممنوع تم توصيل الكهرباء، ممنوع توصيل المياه، ممنوع اي عمل هناك حتى الدعم لتعزيز صمود المواطن الفلسطيني في ارضه. هناك اجراءات اسرائيليه تحيل ذلك وتعيق العمل الفلسطيني.
طيب يعني هل يقتصر طرح نتنياهو على شخص نتنياهو وحده، ام ان هناك اجماعا داخل الكيان على مثل هذا النوع من الخطوات؟
يعني انا بوجهة نظري هو يعني اسرائيل ومخططات اللوب الصهيوني الذي يحكم سلوك اي رئيس دوله الاحتلال، يعني لا حزب عمل ولا حزب ليكود ولا يمين متطرف ولا يمين وسط، كله هو هناك مخطط للوب الصهيوني، هناك مخططات يقتنص الفرصه لانتظار يعني الفرصه المناسبه لتطبيقها على الارض. الان وجود ترامب في الحكم اعطى ضوء اخضر لحكومتك يمين متطرف باجراءات اسرائيليه على الارض، مثل توسيع المستوطنات، مثل الاعتقالات، مثل المداهمات الليليه، يعني وعمليات هدم المنازل. كل يوم هناك اجراءات على الارض. هم استغلوا وجود ترامب الان ووجود ايضا الوضع الاقليمي، وجود ما يحدث في اليمن، ما يحدث في سوريا، ما يحدث في بكل المناطق، هو يتم استغلاله من قبل نتنياهو. اغتنموا الفرصة المناسبة لي يعني تنفيذ مخططاتهم، وهي ضم هم ينووا يعني مخططاتهم النهائية هي ضم أكثر من 75% من مساحة منطقة صيد في الضفة الغربية. هو هذا ما يريدون، المستوطنات وعزلها، وأيضا شبكة الطرق الكثافية وتحويل المستوطنات وكأنها هي أصبحت مدن داخل دولة يعني فلسطين. هذا أمر يعني خطير. هناك المخططات التي تم طرحها خلال فترة وجود ترامب في الحكم هي مخططات رهيبة. لم نسمع ناطق باسم البيت الأبيض ضمن مجيء ترامب على الحكم يستنكر أي تحرك إسرائيلي لموضوع الاستيطان، بل على العكس شاهدنا وأنتم شاهدتم فريدمان سفير الاستيطان لدولة الولايات المتحدة الأمريكية في إسرائيل وهو يقوم بالمطرقة بشق نفق. إذا نحن أمام مرحلة صعبة، وبتمنى أن كل الوطنيين وكل الأفكار وكل المجتمعين على كيفية ظهر الاحتلال الإسرائيلي.
طيب
يعني طاولة واحدة،
نعم،
وأن يكون ردهم يعني في دعم.
سيد غسان، على ماذا يعول نتنياهو بطرحه مسألة الضم؟
هو يعول على يعني موضوع 750 ألف مستوطن موجودين، نعم، في المستوطنات. يعول على أصوات المستوطنين، منهم حوالي 500 ألف يستحق له الانتخاب في إسرائيل. هذا يعني هاي الأصوات ليس بس نص مليون، يعني ليس بالعدد البسيط، يرسب وينجح. وهو يعني أفرغ كل حمولته وكل مخزون الاستراتيجي بتصريحاته قبل الانتخابات، لأنه إما يعني أن سيذهب إلى المحاكم في إسرائيل أو يبقى رئيس لدولة الاحتلال الإسرائيلي. هذا لا يوجد أمامه أي خيار، فهو أفرغ كل ما بجعبته من وعودات وتطبيقات ودخول الحرم الإبراهيمي في الخليل و كل شيء يعني قد تعدى نتنياهو مقابل أن يصل إلى سدة الحكم.
طيب ماذا عن الجغرافيا الفلسطينية، يعني في ظل ما يطرح على صعيد كيان الاحتلال بشأن عمليات ضم للمناطق؟
يعني إذا ما تمت الضم تم الجغرافيا الفلسطينية تتوزع ما بين كل مدينة ومدينة، تفصلها مجموعة من المستوطنات، ما بين كل قرية وقرية تفصلها مجموعة من البؤر الاستيطانية، الشبكات طرق داخلية، أبراج عسكرية، وكأنك أنت تعيش بنظام يعني لم يسبق له مثيل، لا يوجد أي شبيه له في كل احتلالات العالم. النظام الاحتلال الإسرائيلي وإمكانيات هائلة يتمتع بها جيش الاحتلال الإسرائيلي من دعم، وهناك هوس الأمن. الأمن يعني هوس الأمن يقود كل سلوك الاحتلال الإسرائيلي من حواجز عسكرية، من بوابات، إغلاقات، إمكانيات، تحويل المستوطنات إلى كل مستوطن يوجد بها مطار صغير للطائرات، كل مستوطن يوجد بها إمكانيات كبيرة ومعسكر لجيش الاحتلال الإسرائيلي، إذن هناك أمر رهيب يتم بسطه على الضفة الغربية، والجغرافية الضفة الغربية ستمزق إن لم يكن هناك تطبيق لقرار الشرعية الدولية من سحاب الاحتلال الإسرائيلي.
طيب فلسطينيا ماذا عن معادلة التصدي لخطوات الاحتلال بشأن خطوات الضم والقضم والهضم؟
المطلوب في البداية لم الصف الفلسطيني وإنهاء الاتحاد الانقسام بين يعني قطاع غزة ويعني العدول عن ما حدث في قطاع غزة والعودة إلى حضن الشعب الفلسطيني، هذا أهم شيء. الآن الرئيس أبو مازن يعني قد صرح أكثر من تصريح وقرر أكثر من قرار، إذا كان هناك لم حالة الفصائل العمل الوطني بالتأكيد سيكون هناك رسالة كبيرة لإسرائيل، ومن ثم أيضا كنت تعزيز حالة المقاومة الشعبية. الآن منصرف في حالة المقاومة الشعبية بكل فصائل العمل الوطني والإسلامي، إذن علينا الاستغلال. ولكن مهم من المحطات الإعلامية المهم من الإعلام العربي والعالمي والإسلامي أن فقط أن لا يتكلم إلا في كيفية لم الشمل للشعب الفلسطيني، وهذا ما نريده منهم أن يكون فقط بالحديث عن كيفية الوحدة الوطنية وتطبيقها على الأرض.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة. للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الواقع في غزة للنهر الهادر في الأردن، للجسد الغاضب في الضفة يا روض الضفة لا تهدأ علمها ثورة، حدم قيدك اجعل لحمك جسر العودة يا نبض الضفة لا طابت وقتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الأستاذ غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة لحديثه لإذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران حول أبعاد تصريحات نتنياهو حول ضم الكيان للأغوار والمستوطنات، والفرق بين ما يطرحه نتنياهو وما يفرضه الاحتلال من وقائع على الأرض، والإجماع الفلسطيني حيال إدانة تصريحات نتنياهو بشأن الضم. نشكر الأستاذ غسان وندعوكم لتكونوا معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم. يمكنكم الاطلاع على المزيد عبر موقع إذاعة طهران على الإنترنت arabicradio.net. الساعة الآن أحبتنا الكرام 3:14 مساء بتوقيت القدس المحتلة. ننتقل بكم أحبتنا الكرام إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا. يا غزة التحرير قومي وانهضي، ومن نصر هيا بالأمان زغردي، القدس تصرخ تستغيثك إنها تشتاق للقسام خير مجندي.
ألف باء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام أهلا بكم، نعرفكم في هذه الفقرة بشاعرة من الشاعرات الفلسطينيات وهي منى سعيد الرنتيسي. أعزائنا الأفاضل، شاعرتنا منى سعيد الرنتيسي من مواليد مدينة غزة عام 1984، وهي خريجة كلية الآداب قسم اللغة العربية في الجامعة الإسلامية بغزة. بدأت منى بكتابة الشعر في سنوات دراستها الأولى، وانضمت إلى منتدى أمجاد الثقافي بمدينة غزة لتنمية مواهبها، كما تلقت دورات في فن السيناريو والقصة القصيرة والرسوم المتحركة، فكتبت الشعر والقصة القصيرة والخاطرة ونصوص السيناريو، ولها ديوان مخطوط لم يرى النور بعد. وقد شاركت منى في العديد من الأمسيات الشعرية واللقاءات الثقافية التي تنظمها الجامعة الإسلامية، وكذلك المؤسسات التي تهتم بالشعر والثقافة، وهذه مختارات من شعرها. ففي قصيدة شعلة لا تنطفئ تقول الشاعرة: يا غزة التحرير قومي وانهضي، وبالنصر هيا بالأمان زغردي. القدس تصرخ تستغيثك إنها تشتاق للقسام خير مجندي. الله أكبر والجهاد سبيلنا، الله أكبر يا كتائب فاصمدي. الله أكبر يا حماس فجلجلي، واستبشر النصر الأكيد الأمجدي. أحرارنا في الزحف كان سلاحهم نارا عليهم في البهيم السرمدي. نار الطريق بعزة وكرامة في أرض غزة يا دماهم فاشهدي. يا إخوة في الله أنتم عزنا، سرتم على نهج الحبيب محمد. جندلتم الأعداء دوما بالتقى بقذائف حرة تهين المعتدي. جرعتم الأعداء كأس مذلة وكسرتم أنف اللعين الحاقد. أعزائنا الأفاضل، وفي قصيدة أخرى تحت عنوان نبض الجوى تقول الشاعرة الفلسطينية منى سعيد الرنتيسي: حبي له شوق توطن في دمي، والعين تهوى في السبات مدمعي. حنيت إلى حيث الحبيب المصطفى في جنة ستكون خير المرتع. آثرت صبرا قد جعلت أناملي تمضي فتمدحه بقلب خاشع. أدويلة الغرب التي قد مثلت برسولنا خير الورى فلتصفعي. أو جنت الأقلام ويح مدادها، قد سال يهذي رغبة للخنع. جرحوا القلوب بخبثهم وبمكرهم، أدموا العيون ببحر دمع واسع. أدويلة الهون المعتق بالهوى، فلترقبي ثارا لظلمك وارجعي. عن سوء فعل قد تمادى وانبرى، يهذي بذل حياتك المتصنع. أقزام ذل في النهاية تنتهي، فقلوبهم قفل يواريها النعي. فإليك ربي تشتكي أحزاننا، فاقلب بهم أرضا تنوح لأسمعي.
مع نهاية فقرة ألف باء فلسطينية نشكر الزميلة منار التي ألقت الضوء على حياة الشاعرة منى سعيد الرنتيسي ونموذج من أشعارها.
مأساة ومسيف الأبطال في ساح نزال وقتال. أتول غدا يا قدس غدا وجبينك سيظل العالي.
مأساة ومسيف الأبطال في ساح نزال وقتال. أتون غدا يا قدس غدا وجبينك سيظل العالي.
الأرض لنا والبيت لنا وغدا القدس ستجمعنا.
طبت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. ماذا عن أن تكون يهوديا بعد غزة؟ سؤال ننتقل به إلى فقرة إصدارات والزميلة علياء صالح.
إصدارات.
مستمعينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. نستعرض في هذه الفقرة كتابا أصدره المركز الوطني للبحث العلمي في فرنسا تحت عنوان أن تكون يهوديا بعد غزة للكاتبة اليهودية إستر بن باسا الباحثة في المركز والتي هي من اليهود المنتقدين القلائل. خصصت الباحثة لهذه القضية بحثا مركزا قسمته إلى 5 أقسام في الكتاب، وتبدي بن باسا قلقا متزايدا على مصير إسرائيل وما تمثله ليهود الشتات وكيف يعيد التاريخ نفسه على يدها فينقلب الضحية إلى جلاد عندما تذيق الدولة اليهودية الفلسطينيين ما أذاقته أوروبا عامة وألمانيا النازية خاصة من محرقة وهولوكوست. تتحدث الكاتبة إستر بن باسا في كتابها أن تكون يهوديا بعد غزة عن تعلق يصل إلى حد التدين ليهود الشتات بإسرائيل، فتقول التدين الحق ليهود اليوم يكمن في تقديس إسرائيل وفي الحماسة التي تشعلها فيهم، ثم تضيف واصفة الحالة النفسية لهؤلاء اليهود وهم يتابعون مجريات الأحداث في إسرائيل أن الإسرائيليين هم بمثابة أبطال يقاتلون من أجل يهود الشتات ويقاتلون العماليق، ذلك العدو الإنجيلي الدائم الذي يجسده اليوم الفلسطينيون، فيما الفلسطينيون هم الآن الضحايا الأبرياء. مستمعينا الكرام، ترى الكاتبة إستر بن باسا أن الإسرائيليين انصهروا تدريجيا منذ عام 1970 في نفسية الضحايا، غير أن الحكومات المتعاقبة في تل أبيب جعلت الهولوكوست في صلب عقيدتها السياسية لتبرير قضم مزيد من الأراضي. وأضافت الكاتبة أنه من دون شعور أخذت إسرائيل تتحول من بلد أنشئ لتجميع الناجين من المحرقة إلى قوة استعمارية، وكأن الدولة اليهودية تفعل ذلك باسم الهولوكوست مخافة أن يتكرر، وهذا هو التناقض بعينه. أحبتي، تقول الكاتبة اليهودية إستر بن باسا في كتابها أن تكون يهوديا بعد غزة إنه مع مضي الزمن وتوالي المعارك والمواجهات العسكرية لم تعد إسرائيل تحتفي بأبطالها ولكن بضحاياها، فصارت سياسة الاحتلال ضرورية لبقائها بل عملا شريفا وأخلاقيا في أعين الرأي العام الدولي ويهود الشتات والإسرائيليين، وصار الغرب محاصر بعقدة المحرقة ملزما بالسكوت بل وبمساندة إسرائيل في أعمالها، فهي الدولة الوحيدة في العالم التي تفعل ما تشاء ولا تتصرف مثل باقي دول العالم. وتنتقد الكاتبة بشجاعة إسرائيل على غرار المنتقدين اليهود أنفسهم على قلتهم وصعوبة وصول أصواتهم للعامة من اليهود، وتقول إن كل انتقاد صادر عن غير اليهودي سرعان ما يقدم على أنه مشبوه، أما اليهودي الذي نشأ في بلد عربي أو إسلامي فمن الخير له أن يسكت، خاصة إذا تعلق الأمر بمثقف. وتشير الكاتبة إلى أن القلائل الذين يرفضون الانحياز إلى فلسفة المثقفين الطائفيين ترفع في وجوههم تهمة كراهية الذات وخيانة إسرائيل والتحول إلى يهود فاسدين. مستمعينا الكرام، ترى الكاتبة إستر بنباسة في كتابها أن تكون يهوديا بعد غزة أن الحروب على غزة كانت فشلا ذريعا لإسرائيل على المستوى الأخلاقي والمستوى الإعلامي، إذ فقدت إسرائيل كثيرا من مصداقيتها، ورأى الناس في وسائل الإعلام صورا فظيعة لما ارتكبته قواتها رغم الحصار الإعلامي المحكم الذي فرضته على الصحفيين الذين حاولوا تغطية الحروب من جهتها. وختمت الكاتبة بأنها ليست مع الهيئات والحاخامات الذين فقدوا كل وازع أخلاقي ويستمرون في إعلان دعمهم غير المشروط لإسرائيل وهي تهاجم الفلسطينيين في حروب احتلالية. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية فقرة إصدارات. شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى الأستوديو.
نشكر الزميلة علياء لإلقائها الضوء على كتاب أن تكون يهوديا بعد غزة. يا هذا أحبتنا الكرام، نصل معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة وطيبها، والسلام عليكم ورحمة الله.